وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث لا ضرر يشمل الأحكام العدمية أو لا، وكنا في صدد بيان الوجوه لإثبات عدم شمول الحديث للأحكام العدمية. كم وجه ذكرنا؟ 4 وجوه. الثالث والرابع لمن كان للشيخ النائيني. في الثالث ايش قال؟ قال ان الحديث ناظر الى الاحكام المجعولة، والحكم العدمي ليس مجعولا بل هو عدم جهل. والوجه الرابع هم كان للشيخ النائيني، او كان مضمونه ان حديث لا ضرر حديث رفع لا حديث تدارك، فهو يرفع الضرر يحول دون الضرر لا انه يتدارك الضرر. هذا متقدم فيما سبق. الآن الوجه الخامس، فالترتيب همات لن ننسى إن شاء الله التسلسل، وهو للشيخ النائيني قدس سره أيضا. ذكره في رسالته رسالة لا ضرر صفحة 420، وحاصله إن الحديث، إذن 3 وجوه للشيخ النائيني صح، وحاصله أن الحديث لو شمل الأحكام العدمية يلزم تأسيس فقه جديد. طبيعي بعد التكملة واضحة ما تذكر. وحيث أن هذا باطل، يعني الالتزام بالفقه الجديد باطل، لا يمكن واحد أحد أن يلتزم بالفقه الجديد، فيترتب على ذلك أن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية. أما كيف يلزم فقه جديد وتأسيس فقه جديد؟ نرجع ذلك إلى ما بعد إكمال الوجوه، لأن الحديث في ذلك قد يحتاج إلى شيء من التطويل، فلذلك نرجعه إلى ما بعد تحت عنوان هل يلزم فقه جديد تأسيس فقه جديد. فننتقل الآن للوجه الآخر، وهذا نعود له بعدين إن شاء الله. الوجه السادس إن الحديث لو شمل الأحكام العدمية فسوف يلزم توجه العدم إلى العدم. وذلك شيء ليس بعرفي، وإن كان أمرا مقبولا بحسب الدقة، ولكن بحسب النظرة العرفية لا يتوجه العدم إلى العدم. إما لأجل أن نفس توجيه العدم إلى العدم هو شيء مرفوض عرفان، أو لأجل أن نتيجة عدم العدم هو طلب الوجود. فالمناسب التعبير بطلب الشيء الموجود، فلا معنى عرفان لأن تقول لا لا أحب الشاي، لا لا أحب الشاي، بل قل قل شنو؟ أحب الشاي. إذن العرف لا يتقبل توجيه العدم إلى العدم، إما لأجل أن نتيجة عدم العدم هو طلب الوجود فعبر بطلب الوجود، أو لأجل أنه بقطع النظر عن هذه النتيجة الوجودية نفس توجيه العدم إلى العدم هي قضية ليست عرفية. والأمر سهل من هذه الناحية، احنا لا نقضي وقتنا أن العرف ما يقبل لأجل هذا، لأجل هو توجيه العدم إلى العدم هو نفسه ليس شيئا عرفيا، أو باعتبار أن نتيجة الأمر طلب الشيء الوجود. حتى هذا مو مهم، اتفقنا الخلاصة وبالجملة العرف يرفض توجيه العدم إلى العدم، وإذا قبلنا هذا فنقول في مقامنا إن حديث لا ضرر فيه كلمة لا، فلو شمل الأحكام العدمية يعني عدم الضمان الذي هو ذكرناه في المثال الأول من الأمثلة الثلاثة المتقدمة، فيلزم توجيه النفي إلى النفي. النفي والنفي الأول هو الموجود في حديث لا ضرر، والنفي الثاني هو عدم الضمان، فلزم توجيه النفي إلى العدم. فإذن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية لهذا بيان. هكذا قد يخطر إلى الذهن، طبيعة هذا لم يتبنه أحد، لكن قد يخطر إلى الذهن، وفيه نسلم أن توجيه العدم إلى العدم ليس شيئا عرفيا، ولكن إنه مرفوض عرفا إذا قصد على مستوى المراد الاستعمالي، بحيث المتكلم استعمل كلامه موجها العدم إلى العدم، أي في مقام الاستعمال، إنه شيء مرفوض، إذ يقال له لماذا تقول هكذا، لا لا أحب الشاي، بل قل أحب الشاي. أما إذا فرض أنه على مستوى الاستعمال لم يلزم ذلك، وإنما لزم ذلك على مستوى المراد الجدي والواقعي، فهو شيء لا محذور فيه. ومن المعلوم أن غاية ما يلزم من شمول حديث لا ضرر للأحكام العدمية هو الثاني، أي توجه العدم إلى العدم بحسب المراد الجدي، وإلا فعلى مستوى الاستعمال لا يوجد إلا نفي واحد وهو لا ضرر، ولم يتوجه النفي إلى النافي، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى الوجه السادس. الوجه السابع الأخير، ها شنو يحتاج إلى قرينة؟ لا ما أدري والله ما لا، هاي واحد زائد واحد يساوي تفيد. تقول لي شلون في موردنا صار هيجي، يعني بحسب المراد الجدي فد مرة هيجي، واضح بعد. وبالاستعمال يا بس لا ضرر، ما بيها شنو، لا ضرر، بل بحسب المراد الجدي النفي توجه لمن؟ الى عدم الضمان، فلا ضرر من ناحية شنو؟ عدم الضم. هاي بحسب المراد الجدي، أما بحسب المراد الاستعمالي خو ما أكو توجه النفي إلى النفي. بل زين، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه السادس. الوجه السابع الأخير، إن روايات لا ضرر ذكرت قيدا، أعني قيد في الإسلام، وقالت لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ومن المعلوم إن الموقف الذي يمثل الإسلام ويصدق عليه عنوان في الإسلام وفي شريعة الإسلام هو الحكم الوجودي، أما السكوت وعدم الحكم فلا يمثل موقفا للشريعة وللإسلام. فأنا لو سكت عن بيان شيء فلا يقال إن موقف فلان كذا، لا معنى له، فإنه لم يتكلم، وإنما الموقف يتضح لو بين وتكلم. إذن بقرينة قيد في الإسلام نستنتج اختصاص حديث لا ضرر بخصوص الأحكام الوجودية وعدم شموله للأحكام العدمية، وفيه إن وجود القيد المذكور في ذيل الحديث قد تقدم الكلام فيه، فلم يثبت بشكل واضح ثبوت القيد المذكور، ولكن لو تنزلنا وقلنا هو ثابت فالسكوت أحياناً ينتزع منه الموقف، وذلك فيما إذا فرض أن السكوت كان سكوت صاحب الشريعة الذي يليق به أن يتكلم. فإذا سكت عن الحكم بالضمان ولم يحكم بالضمان كان ذلك موقفا منه، ويصح بالتالي أن نقول موقفه هو عدم الحكم بالضمان، وإنما يتم هذا في سكوت الشخص العادي كما أوضحنا سابقا. عنوان جانبي صغير، تأسيس فقه جديد. ذكرنا في الوجه السادس، كان مو خامس، كان ما ذكرنا في الوجه الخامس أن الشيخ النائيني ذكر أن لازم شمول الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد، وذكر في هذا المجال ثلاثة أمثلة. الأول، المثال الأول، ما إذا فرض أن الشخص تلف منه شيء من دون متلف، كأن نزل المطر على المكتبة مثل ما نزل على كتب من المطر، ابن أبي عمير بعد رحمة الله تعالى عليه، شو يقولون ما أدري، النجاشي يذكر في ترجمته قيلة، فمكتبته كلها شنو راحت خطية، ولذلك أحد أخذ يحدث شنو عن إرسال مرسلا، سقيل هيتس وقيل لا أحرق كتبه خوفا من هارون، بس هذا مطلب ثاني. فنزل المطر وتلفت الكتب وتلفت أشياء أخرى، إن هذا ضرر حيث تلفت أشياء ثمينة، وحيث أن الضرر منفي وعدم الضمان، وعدم الضمان، عدم ضمان في هذه الحالة ضرر وهو منفي، فيلزم بناء على شمول الحديث للأحكام العدمية يلزم ثبوت الضمان، ومن هو الضامن؟ من الذي يضمن؟ بيت المال، بعد بيت المال، فيلزم أذهب إلى بيت المال وأقولهم اعطوني شنو هلقيت، وهذا هو الفقه الجديد، إنه لا يلتزم أحد بذلك، إذ يقال له ارجع ارجع، تلفت تلفت شو نسوي. وهكذا لو فرض أن شخص من هالقبيل، بعد تقدر أمثلة هواية تذكر، احترقت داره، فيلزم أن نرجع إلى بيت المال، لأن عدم الضمان في هذا المورد ضرري والحديث شمله، فيلزم الضمان من بيت المال، بل أكثر راح نصعد اللهجة، لو فرض أن شخصا صار سببا إلى تلف الدار أو الكتب أو 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 هرب، مثل بعض مرات تشوفه يهرب شنو، اصطدام يصير بين سيارتين أو قتل يقتل ويشرد في أمان الله، فيلزم أن يثبت الضمان عليه من خذاك، ما تقدر بعد تحصله، فيلزم أن يثبت الضمان عليه من على بيت المال. فالخلاصة في هذا في هذه الأمثلة وهي كثيرة، يلزم أن يكون بيت المال ضامنا، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا فرض أن عبدا كان تحت الشدة، أي أن مولاه يؤذيه ويقسو عليه، فيلزم أن نحكم بانعتاقه بشكل قهري، لأن عدم الانعتاق في هذه الحالة ضرري ضرري. فإذا شمله الحديث أي حديث لا ضرر شمل عدم الانعتاق، فيلزم تحقق الانعتاق القهري، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به أيضا. والمثال الثالث الذي ذكره قدس سره، لو فرض أن امرأة متزوجة غاب زوجها أو سجن ولم ينفق عليها أحد لفترة طويلة، أو فرض أنه موجود ولا ينفق، إنه يلزم في هذه الحالات ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أو لها، أو لها هذا مو مهم، على الطلاق، لأن عدم ثبوت الولاية يلزم منه الضرر. فإذا شمل الحديث الأحكام العدمية يلزم من ذلك ثبوت الولاية للحاكم الشرعي أو لها، وهذا أيضا شيء جديد لا يمكن الالتزام به. سيد شنو لا تقول لي سيد كاظم اليزدي التزم، هذا حكينا بعدين هو يجي إن شاء الله تعالى، بس لأن الموارد التي ذكرها الشيخ النائيني قدس سره وفيه. أما بالنسبة إلى المورد الأول، المثال الأول، فالضرر لم ينشأ من الشارع والشريعة، ومعلوم أن حديث لا ضرر ينفي الضرر الناشئ من الشارع والشريعة، أما الذي ينشأ من أمور أخرى لا ترتبط بالشرع والشريعة فهو ليس ناظرا لها، أو فهو ليس ناظرا له، وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. ومعلوم أنه في الأمثلة المذكورة كنزول المطر من السماء أو احتراق الدار، فد مرة صار شنو شوط صار ما أدري إلى آخره واحترق البيت، هذا لم ينشأ من الشرع والشريعة وإنما من عوامل خارجية عادية لا ربط لها بالشارع والشريعة، فلا معنى هي بس الله بلا بما هو مشرع، بل الله بما هو خالق ومكون. والحديث ناظر ماذا إلى الله، يعني في الضرر عن الله عز وجل بما هو شارع وشريعة لا بما هو خالق ومكون. وعلى أي حال هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، فلا معنى لتسجيله، فلا معنى لتسجيله نقضا على الفكرة المذكورة، أي فكرة شمول الحديث للأحكام العدمية. وأما المثال الثاني، أعني العبد الذي هو تحت الشدة، فيمكن أن يقال إن الضرر لم ينشأ من، بل نشأ من، افتهمت ما أدري شريد أقول يا لا، نص الجواب اعطيتك إياه أو ثلاثة أرباع، لم ينشأ من العبودية والرقية، وإنما نشأ من وجوب الإطاعة من وجوب الإضاعة. فغاية ما فوجوب الإضاعة يكون وجوب الإضاعة يكون ضرريا، لا أن الرقية بنفسها ضررية. فنقول لمثل هذا العار: اذهب اذهب يا أخي اذهب، ولا تجب عليك إطاعة مولاه، إنه آنذاك يرتفع عنه الضيق ويتنفس في الهواء الطليق ويشتغل ويعمل بحريته، ومن باب الكلام يجر الكلام. نفس هذا الشيء يذكر بالنسبة إلى الزوجة، المرأة المتزوجة، فإنه أحيانا قد تكون في ضيق من ناحية أن الزوج يضيق عليها من ناحية مسألة الخروج للطلعين، أو أخلاقها تكون مثلا سيئة. في مثل هذه الحالة الحرج والضيق يكون من ناحية وجوب الإطاعة له، فنقول لها: اذهبي اخرجي بالمقدار الذي يرتفع عنك شنو الضرر والحرج. أما نقول أصل الزوجية تزول، كلا، فإن أصل الزوجية ليست ضررية في حقها. هيك نفترض سفد مرة أصل الزوجية ضررية في حقها، هذا مطلب ثاني. لا لا، إذا أصل الزوجية ليست ضررية، وإنما الضررية وأنه يمنعها منية من الخروج، وتريد تشوف شو تعادي أكو من هنا وهناك، ما تطلع تتأذى نفسيا تتأذى، يقال لها: ماذا أخرجي، لكن بالمقدار الذي يرتفع معه. هنا همات أيضا نقول هذا كله بالنسبة لمن إلى المثال الثاني. المثال الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.